السعادة قريبة مش بعيد، والشمس نورها في كل يوم ضحكة وليد. ممكن نغني للحياة أحلى نشيد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أعزائي المشاهدين، سعيد بكم وبرحب بكم وأبدأ معاكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى أن أنتم تكونوا سعداء معايا في الحلقة بتاعتي. أنا ببقى سعيد جدا وبكتسب من هذا البرنامج طاقة إيجابية، وأتمنى لكم جميعا مثل هذه الطاقة الإيجابية. سعيد بيكم وتوحشوني وببقى متلهف جدا للحلقة بتاعتي، وأنا جاي علشان ألتقي بيكم وأسعد بيكم. إحنا متفقين على مجموعة أشياء استقرين عليها من خلال حلقاتنا السابقة. اتفقنا على أن كل واحد فينا لازم يستشعر أنه كائن متفرد ليس له شبيه. كل واحد فينا كائن بذاته، كائن متفرد له صفات يتميز بها عن الآخرين. كل إنسان لا يشبه إلا نفسه فقط. إذا كان الإنسان وكل واحد مننا كائن متفرد ولا يشبه إلا نفسه فقط، إذن من الأحرى ومن الأولى كما اتفقنا أنه لا يقارن نفسه بغيره. متفقين على أن احنا لازم يبقى عندنا مفهوم صحيح عن ذواتنا. أنا مين؟ قدراتي إيه؟ إمكانياتي إيه؟ ده هيساعدني لأجل أن أنا أضع رؤية واضحة، يبقى قدامي رؤية واضحة همشي في سكة صح. يبقى لابد أن كل واحد يكتشف قدراته ويعرف إمكانياته. النهاردة هساعد نفسي وساعدكم في أن احنا نبلور مع بعض مفهوم صحيح عن الذات. كل واحد يبلور مفهوم صحيح عن ذاته، يعرف هو مين ورايح فين، ايه الأشياء اللي بيتميز فيها، ايه قدراته، ايه إمكانياته. لما يحط هدف لابد أن يكون بناء على قدراته وعلى إمكانياته والأشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى منحه له. حلقتنا فيها إثراء، فيها تنوع، فيها أشياء كثيرة حوالين هذا الموضوع. عايزين بس زي ما اتفقنا كشكول، بلاش قصة الورقة، لأن الورقة ممكن تتركن، ممكن تترمي، ممكن نتخلص منها. كشكول، كراسة، قلم. نتواصل على الفيسبوك، صفحتنا برنامج إنسان جديد، نتواصل بالمداخلات، نتفاعل، علشان معانا تدريبات ومعانا أشياء جميلة في هذه الحلقة. وأذكركم كما قال إخواني هنا في الكنترول إن في حلقة خاصة من برنامج مصر الجديدة مع الأستاذ خالد عبد الله ومع الضيف وفضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهامي. نطلع فاصل سريع وبعدين نرجع تاني ونلقاكم على الخير إن شاء الله.
من النهاردة راح تكون إنسان جديد، أصل السعادة قريبة مش بعيد، والشمس نورها في كل يوم ضحكة وليد. ممكن نغني للحياة أحلى نشيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، رجعنا لكم تاني أعزائي المشاهدين، وما زال الحديث متواصلا حول اكتشف قدراتك. اتفقنا ان احنا عايزين نبلور النهاردة مفهوم صحيح عن الذات. هبدأ لقائي معاكم بقصة طريفة. كان يا مكان في سالف العصر والأوان، كان فيه رجل حكيم قاعد يبحث في بطون الكتب والمخطوطات والمراجع عن كنز دفين. فضل يبحث 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 ويدور في بطون الكتب والمخطوطات فين يا ترى موقع الكنز الدفين، وفي النهاية وصل ان الكنز ده موجود اعلى قمة جبل في مكان ما. عرف المكان، حدد المكان، اخذ الخريطة، وقعد الحكيم يتحرك يعدي اماكن واماكن لغاية ما وصل للصحراء ووصل للجبل العالي العالي اللي فوقيه الكنز. وقف الحكيم اسفل الجبل مستني يا ترى مين يساعده. هتقولي طيب هو ما طلعش جاب الكنز ليه؟ لأنه راجل عجوز مستني شاب يجي يساعده. وقف وفتح الخريطة وبدأ يستنى. مين اللي جاي هناك؟ في شخص جاي هناك ممكن يساعدني، على فكرة هعرض عليه واقسم الكنز بينه وبينه نصين. جه الشخص الحكيم طلع الخريطة شرح له الفكرة، قال له فيه كنز أعلى قمة الجبل ممكن تطلع ونقسمه أنا وأنت نصفين. فالشخص الأولاني بص في الخريطة وبص للجبل، والجبل عالي الجبل مرتفع، وبعدين بص كده من فوق لتحت وبص للخريطة قال له صحيح ممكن يكون فيه كنز وأنا مصدقك، بس أنا أخاف أطلع الجبل، أنا ما أعرفش أتسلق الجبال، وبعدين أنا أهلك نفسي ليه؟ وإيه اللي خليني أطلع الجبل وممكن أموت؟ لا لا يا عم أنا مستغني عن الحكاية بتاعتك دي. ومش الشخص الأولاني، جه شخص تاني فتح له الخريطة كرر نفس الموضوع، قدم له الفكرة قال له هتطلع هتنال الثراء والغنى واقسم أنا وإنت الكنز نصفين. الشخص التاني قال له ها بسيطة إيه المشكلة؟ انت بتعرف تتسلق الجبال؟ يعني ايه تسلق الجبال؟ ما بشوفهم بيطلعوا يتسلقوا الجبال عادي جدا، ايه المشكله؟ وريني الخريطه. ايوه تمام مظبوط. هوب هوب سيبني هوب بدا يطلع هوب. الله 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 لا الحكايه ايه؟ حكايه صعبه، ده في صخور بدات ايديه تنزف دم، يبص حواليه لا 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 نفسه راح رجع. من قال له يعني يبدو ان الخريطه مش مظبوطه او يبدو ان المكان لا 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 الموضوع ده يعني سلام عليكم سلام عليكم، وراح سايبه وراح ماشي. استنى الحكيم للشخص الثالث، الشخص الثالث جه شرح له الفكرة عرض الخريطة قال له يلا عشان ننال الثراء أنا وإنت ونقسم الكنز بينه وبينك نصفين. الشخص بص للخريطة اتأكد إن فيه كنز فعلا، بص للجبل قال له فعلا فيه جبل فيه كنز فوق الجبل وأنا مصدقك، بس أنا محتاج منك تديني فرصة من أسبوعين لتلاتة. قال له ليه؟ قال له أنا أقدر أتسلق الجبال بس لما أتعلم، اديني فرصة ان انا اتعلم واجي لك بعد اسبوعين ثلاثه. قال له مفيش مشكله نلتقي في هذا المكان بعد اسبوعين بعد 15 يوم. وتم الاتفاق، ذهب الحكيم وذهب هذا الرجل. الرجل عمل ايه؟ بدا يسال ازاي الواحد يتسلق الجبال، كيف اتدرب على ذلك، اتصل بمختصين وخبراء، جاب كتب وبدا يدرس، جاب مكتات وبدا يتدرب عليها، بدا ينتقل للطبيعه. بعد 15 يوم كان يجيد صعود الجبال فعلا. رجع لقى الحكيم منتظره ومستني، قال له جاهز؟ قال له ايوه جاهز انا عندي القدره ان شاء الله. وبدا الشخص ده يصعد الجبل هوب 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 سنه سنه لغايه فعلا ومعاه الخريطه، لما وصل للكنز ووصل للثراء وقسم الكنز بينه وبين الحكيم نصفين. انتهت قصتنا السريعه، وهي قصه رمزيه لطيفه فيها شويه معاني جميله. بسالكم يا اخواني ويا حضرات الساده المشاهدين، ايه الفرق بين الثلاث اشخاص؟ الاولاني اللي مش عايز يتعب وما عندوش استعداد وشايف الموضوع صعب عليه وازاي هو يتسلق الجبال، ولا التاني اللي فاكر الموضوع يلا كده اي حاجه وممكن نتسلق واجيبه بسرعه، ولا التالت اللي خد فرصه واتدرب واتعلم وعنده ثقه في قدراته وامكانياته؟ بسالكوا سؤال مهم جدا، يا ترى ايه الفرق بين الثلاثه؟ دي واحده. والحاجه التانيه والاهم، اسال نفسك واديك فرصه تفكر، انت انهي واحد من الثلاثه؟ انت انهي واحد من الثلاثة؟ لان هم فعلا يمثلوا ثلاثة انواع من الشخصيات. انت انهي واحد من الثلاثة؟ فكر معايا كده، وياريت تكتب قدامك في الورقة اللي قدامك او الكشكول اللي قدامك، واكتب لي كده بعد اذنك ايه الفرق ما بين الثلاثة. ايوة بدأت اسمع استجابات جميلة، برافو صح بالظبط. واحد عنده رؤية، واحد عنده ارادة، واحد مكتشف قدراته وامكانياته. كلنا محتاجين عشان ننجح شوية حاجات يا إخواني. الحاجة الأولانية عندي رؤية، عندي هدف واضح، وقبل كده أنا مكتشف قدراتي وعارف إمكانياتي وبعدين أتعب وأبذل مجهود. في ناس عندهم رؤية بس مش عايزين يتعبوا مش عايزين يبذلوا مجهود، وفي ناس ما عندهمش رؤية أصلا. اللي ما عندوش رؤية وملوش هدف يا إخواني ده عامل زي الريشة في مهب الريح، رايح يمين رايح شمال، ده عايش في دايرة الآخر بيخدم الآخرين على حساب نفسه، ما الطريق مش واضح ما عندوش رؤية، العمر بيضيع منه وهيفوق بعد ما يفوت العمر منه. والتاني عنده رؤية بس مش عايز يشتغل ولا عايز يتعب، عايش في دايرة الأحلام. سرحان وتايه وعايش في أحلام المراهقة وأحلام اليقظة. فين المجهود؟ فين التعب؟ فين المعاناة؟ ازاي الانسان يوصل من غير معاناة؟ شرط اساسي علشان توصل وتحقق الهدف، علشان تحقق رؤيتك وتوصل، لازم يكون في معاناة، في تعب. مفيش نعيم بيدرك بالنعيم، لازم الانسان يبذل مجهود. بالتالي محتاجين ان احنا يبقى عندنا رؤية صح، نمشي في سكة صح، وقبل ده كله ان انا اكون مكتشف قدراتي، عارف انا مين. شفتوا الثلاث اشخاص، واحد فيهم شايف نفسه قليل مش هيقدر، صعب عليه، والتاني شايف نفسه اي حاجة يقدر يعملها من غير تعليم وتدريب ومن غير مجهود، لكن التالت اللي مكتشف لقدراته، اللي مكتشف لامكانياته، وبحث ودور وبذل مجهود. لازم نبذل مجهود، لازم نتعب، لازم ندور، لازم نكتسب الخبرات بتاعة السابقين، ثم بعد ذلك علينا ان يكون عندنا يقين وثقة في قدرتنا. لسه السؤال حائر، ولسه السؤال يا دكتور اللي انت بتسأله من اول البرنامج لسه ما وصلناش لإجابة. كيف نكتشف قدرتنا؟ او بالاحرى كيف نصل لمفهوم صحيح عن الذات؟ احنا اتفقنا ان احنا عندنا في مفهوم الذات ثلاث انواع، نوع عنده مفهوم صحيح عن الذات، ونوعين سلبي، واحد بالنقص، حاسس انه قليل، حاسس انه قدراته وامكانياته ضعيفة، انه ما حققش حاجة، ان العمر جري بيه، ونوع ثالث ده برضو عنده مفهوم ذات سلبي، شايف نفسه ابو العريف وعنده قدرات افضل من الاخرين، ومبسط كل المسائل زي صاحبنا اللي كان عايز يطلع الجبل من غير ما يتعلم ولا يبذل مجهود، لانه فاكر كل حاجة بسيطة وكل حاجة سهلة، وعنده امكانيات غير محدودة، وعنده قدرات جبارة، وهو عنده حاجات مش عند الاخرين، فالمسائل عنده مسائل في منتهى البساطة، ببسط المسائل. احنا برضو السؤال حائر، انا عندي مفهوم صحيح عن ذاتي، ولا عندي شعور بالنقص وحاسس ان انا امكانياتي وقدراتي محدودة، ولا قلب معايا في الاخر وبدأت احس بالتعالي وانا افضل من الاخرين؟ برضو السؤال حائر، هنكتشف قدراتنا وامكانياتنا ازاي؟ تعالوا مع بعض نشوف بعض الحاجات اللي تساعدنا على اكتشاف قدراتنا وامكانياتنا وتبلور مفهوم صحيح عن ذواتنا. الحاجة الاولانية اسمها مواقف الفخر او السعادة. يعني ايه مواقف الفخر او السعادة؟ انت مرت بحياتك مواقف جميلة، مواقف حلوة، ياريت تحاول انك انت تسترجعها. لو امكن انك انت تكون في مكان هادئ، واحنا شايفين دلوقتي على الشاشة مجموعة اشياء تساعدنا على اكتشاف قدراتنا. رقم واحد، المواقف التي تسبب لك الشعور بالفخر لانك قمت بها، ده كل ده تابع مواقف الفخر. الحاجة التانية، الانجازات التي حققتها، وبعدين شهادات التقدير اللي حصلت عليها. بعض الناس مجرد ذهنهم ما بيجي للحاجات دي بيروح ذهنه لانه هو يعني كان متفوق دراسيا، يعني كان بيطلع من الاوائل، ولو هو مش من الاوائل يبقى خلاص دي مش مواقف فخر. صدقوني يا اخواني احنا عندنا مواقف فخر كثيرة. مواقف الفخر دي مواقف، بلاش اوعى تفتكر ان موقف الفخر يعني معناها خدت جايزة نوبل، معناها طلعت الاول على المرحلة ولا طلعت الاول على المدرسة، لا. ده مواقف الفخر دي، انا عايز مواقف الفخر اليومية العادية، لما وقفت في الاذاعة في مرة وقلت حديث شريف، لما رسمت رسمة كانت جميلة واعجبت المدرس وقال للاولاد سقفوا لهذا الطالب، لما كنت في حصة التدبير المنزلي وعملت حاجة جميلة واكلة لطيفة واكلة حلوة، هي دي مواقف الفخر يا جماعة. لما كنت بلعب كورة وجبت جون بشكل كويس وخليت فريقي يفوز، لما وقفت وخدت كاس في الرياضة، لما قالوا لي خد شهادة تقدير علشان انت احسن اخلاق، او انت البنت المثالية في المدرسة، او 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 في الاخلاق، في الرياضة، في الانشطة المدرسية، في اي حاجة، دي اسمها مواقف فخر. اوعى تفتكروا الفخر شيء مزعج، ان احنا نخلي تقديرنا لذواتنا مرتبط بما يسمى التميز او التفوق في التحصيل الدراسي. مواقف التكريم التي تعرضت لها، المواقف اللي انت قمت فيها بمساعدة الاخرين. مفيش مرة عطيت لزمايلك واصحابك سندوتشات وانت صغير، افتكر وانت طالب، مفيش مرة ساعدت انسان وانت كبير ما ساعدتش انسان مظلوم، ما وقفتش مع صديق ليك في وقت أزمة، ما ساعدتوش في فرحه، ما وقفتش معاه في الأفراح وفي الأتراح، وأي مواقف أخرى كمان بتشعرك بالفخر. ما فيش حد فينا يا جماعة ما خدش في مرة شهادة تقدير. طب لو ما خدتش شهادة تقدير، ما فيش حد في مرة كرمك؟ مفيش مدرس وقفك ومدحك علشان صفة حلوة فيك. يا اخوانا احنا عندنا امكانيات كتيرة، عندنا قدرات جبارة، بس للأسف الشديد احنا معظمنا او كتير مننا عنده حاجة اسمها التهوين والتهويل. قلناها وبنكررها، تهوين من الإيجابيات وتهويل من السلبيات. مهم قوي ان انا اراجع مواقف الفخر بتاعتي، مواقف الفخر بقول اليومية الحياتية، وياريت تبدأ من النهاردة انك انت تسجل مواقف الفخر، المواقف الجميلة اللي انت عملتها. وكل حاجة بتعملها كل يوم بدل ما تسترجع الشريط السيء والسلبي وعملت حاجات وحشة، سجل بعد اذنك مواقف الفخر الجميلة. وبقول مواقف الفخر العادية الحياتية اليومية اللي فيها نصيحة للآخرين، اللي فيها مساعدة للمحتاج، اللي فيها مشاركة في عمل اجتماعي إيجابي، اللي فيها خلق حسن، اللي فيها صدق مع الآخرين، اللي فيها أداء في عمل متميز. وقص على ذلك وقص على ذلك. انت بتعمل مواقف فخر كتيرة، انت عندك في حياتك إنجازات كتيرة، بس للأسف ساعات ما بنشوفهاش، فبندور بقى علشان حد يمدحنا ولا يسقف لنا ولا لأ. انا عندي إمكانيات كتيرة، وزي ما قلنا احنا بنبحث عن تقدير الذات الداخلي الغير مشروط. تعالوا بينا نشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ننتقل لحاجة تانية بقى، ازاي انا بكتشف قدراتي، ازاي ابلور مفهوم صحيح عن ذاتي. انا محتاج اشوف رأي الاخرين فيا، بس الموضوع ده محتاج ضوابط. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عطى لكل صحابي نشان، وركز على في كل صحابي على حاجة حلوة متميزة فيه مش موجودة عند الآخرين. قال: أرأف الناس، في الحديث الصحيح، أرأف الناس بأمتي أبو بكر، أشدهم في الله عمر، أصدقهم حياء عثمان، أقضاهم علي، أعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، أفرضهم أي أعلمهم بالفرائض والمواريث زيد ابن ثابت، أقرأهم أبي، قراء القرآن الكريم، ولكل أمة أمين، أمين هذه الأمة، ألا وإن أمين هذه الأمة هو أبو عبيدة بن الجراح. شوف سيدك النبي صلى الله عليه وسلم، وده نداء لكل مربي، لكل معلم، لكل مدير. يا جماعة احنا بنتكلم عن صياغة الإنسان الجديد، علشان نصوغ إنسان جديد محتاجين نركز، وكل واحد يعرف إيه هي الحاجة اللي عنده مش عند الآخرين. مطلوب منك يا أب، مطلوب منك يا أم، مطلوب منك يا سيادة المدير، مطلوب منك يا سيادة الموجه، مطلوب منك يا معلم، يا كل مسؤول، يا صحفي، يا مدير، يا قائد، يا مخرج، يا كل واحد مسؤول عن بشر، مسؤول عن ناس، لابد ان هو يبحث عن الأشياء المتميزة اللي فيهم، التي فيهم اللي فيهم، وكمان يبرزها، يوضحها. يا جماعة احنا محتاجين نعرف قدراتنا وإمكانياتنا، هنعرفها ازاي؟ محتاجين لتقويم صحيح. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مقسمهم ازاي، كل واحد فيه حاجة متميزة: الرقة والجمال، سيدنا ابو بكر البكاء الاسيف، بس كان في وقت الملمات وفي وقت الازمات كان اسد جسور رضوان الله عليه. والارقفهم بالامة رقة، مشاعر العالية، اللي عايز رقة، اللي عايز مشاعر عالية، اللي عايز يحتضن الناس، اللي عايز مدير عفوف، هذا ابو بكر، سيدنا ابو بكر رضوان الله عليه. اشدهم في الله، عايزين قوة في الحق، عايزين مواقف صلبة وصلبة، اشدهم في الله عمر بن الخطاب. اصدقهم حياء، عايزين خلق الحياء والرقة والادب والجمال، اصدقهم حياء عثمان بن عفان. اقضاهم علي، عايزين قضاء، نجيب علي بن ابي طالب والذي يحكم بين الناس. وبعدين افرضهم زيد بن ثابت، عايزين فرائض، عايزين مواريث، ده اعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، اقراهم ابي بن كعب، عايزين واحد يقرا في القران، عايزين واحد يتكلم في المواريث والفرائض، عايزين واحد اعلم بالحلال والحرام والفتيه، يبقى معاذ بن جبل. وبعدين امين هذه الامه ابو عبيده ابن الجراح. حديث صحيح، ابراز للشيء المتميز عند الشخص. وده بيلفت نظرنا الحاجه يا اخواني، ان كل واحد فينا لازم يسال نفسه، ايه الحاجه اللي عندي انا متميز فيها قوي، ايه الحاجه اللي عندي مش عند الاخرين. اسأل نفسك ودي نفسك فرصة تفكر، ومعانا الورقة والقلم والكشكول اللي اتفقنا عليه، اكتب يا ترى ايه الحاجة اللي انا سابق فيها معظم اللي حواليا، الحاجة اللي انا متميز فيها قوي، الحاجة اللي بستمتع بيها، الحاجة اللي ما بحسش معاها بالوقت، ايه الشيء اللي انا متميز فيه. تعالوا شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في مرة تانية بيقول لأشج عبد القيس، ده صحابي أسلم على إيد النبي صلى الله عليه وسلم وكان جاي في طائفة من قومه، وبعدين عمل تصرف جميل جدا، تأخر وتطير تطيب وتعطر وهندم نفسه، وبعدين ما استعجلش، القوم كلهم استعجلوا علشان يروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو تمهل وتريس وبدأ يضبط نفسه ويهندم نفسه ويغتسل ويتهيأ للقاء النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء متأخر عن قومه، وبعدين لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناء. مدح في الوجه، مدح في الوجه. إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناء. قال له يا رسول الله أتخلق بهما أم أن الله جبلني عليهما؟ دول صفتين، يعني أنا متخلق بهما أم أن الله جبلني عليهما؟ قال بل جبلك الله عليهما. يعني إيه؟ يعني دي حاجات الأصل فيها الوراثة عندك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الحديث بيميز لنا في الحديث ويعلمنا في حاجات هي الإنسان موروثة في الأصل، ده الجزء الكبير فيها، وفي حاجات مكتسبة. هو ده خلق مكتسب، يعني أنا اكتسبته من خلال البيئة، ولا أنا فعلا اتولدت كده هادي وبفكر في الموضوع كويس. أيوة دي سمات وراثية. في ناس عندهم اندفاع بيتولدوا بسمات وراثية، في ناس اندفاعيين، وفي ناس بيتولد عندهم تروي. اللي عنده تروي زائد قوي محتاجين نخليه خفف شوية، واللي عنده اندفاع زائد قوي محتاجين نخليه خفف شوية، ويتعلم انه يفكر قبل ما يسلك، ما يندفعش، مش تصرفه يسبق التفكير بتاعه هوب بسرعة ليه، لا، محتاجين الوسطية ومحتاجين التوازن. فيك لخصلتين خلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. نرجع بقى لقصة المدح بقى في الوجه. يقول لك بقى الدكتور دخلنا كده في ايه، في قصة طويلة عريضة. يعني ينفع امدح واحد في الوجه اقول له انت فيك صفة كذا وصفة كذا؟ ما سيدنا النبي عملها اهو. الله، طب ما تعالى نرجع. طب ما في حديث تاني بيقول لك احثوا، يقول صلى الله عليه وسلم احثوا في وجوه المداحين التراب. ودي مشكلة وهدف كبير من هدف برنامجنا ده، ان احنا ندي تنمية بشرية صحيحة مرتبطة بالشرع، ان احنا نقدم الشرع على علم النفس والتنمية البشرية علشان نمشي مظبوط، نمشي صح، هو ده الاصل، علشان نحرر اثر الثقافة الخاطئة من تعاليم الاسلام الصحيحة. ده هدف، هدف انا مركز عليه في البرنامج ده كل مرة. لاحظوا كده، ادي الثقافة الخاطئة اركنها على جنب، لا ملناش دعوة بيها، احنا عايزين الفهم الصحيح للاسلام. وفي كتير من طلاب العلم المستعجلين، وفي ناس من اللي هم عندهم سرعة في الفتية او عندهم عدم قدرة على العمق في العلم الشرعي، بيندفع ويقول اي حاجة وخلاص. ولذلك العلماء حذروا، قالوا لازم تاخد بالك ان الحكم الشرعي بيؤخذ من العديد من الادلة، ما ينفعش حكم شرعي يتاخذ يؤخذ من حديث واحد، لازم تحط الاحاديث. الراجل بقى اللي هو المتخصص، مش اللي زي حالاتي، المتخصص بقى في العلم الشرعي ورجل عالم الحديث، يحط الادلة كلها جنب بعض، مين قبل التاني، مين فين العام وفين الخاص وفين، ويبدا يظبط وفين المقبل وفين المفصل، وده اتنسخ ولا ما اتنسخش، وده قبل ولا ده بعد، ويبدا يحط القواعد الاصوليه الكليه، وبعدين يجي طالع بالحكم. ولما يطلع بالحكم يقول اذا كان كذا كان كذا، واذا كان كذا كان كذا، انما على طول كده ختم سريع، لا. احثوا في وجوه المداحين، ركز في اللفظ معايا، انا اقول كلام علماء مش اقول كلام انا. احثوا في وجوه المداحين، المداحين ما قالش المادحين، مداح بصيغه مبالغه، يعني ده واحد باللغه الدارجه بتاعتنا واحد بيزود قوي في المدح لدرجه انه يكذب في مدحه، يعني وصل لدرجه منافقه الاخرين والعياذ بالله. ده واحد منافق. عارفين لما كان بيقول له، يعني يقول له شغبيط سيادتك دي رؤيه للمستقبل، يقول له ما اعرفش ايه ده، دفعه للامام، الخبطه اللي انت بتخبطها لي دي دفعه للامام يا باشا، دي دفعه للامام، وشغبيط سيادتك ما اعرفش ايه للمستقبل، ده دجل، انت الذي لولاك ما كان اللي مش عارف الذي، وانت مش عارف، وشلنا الشمس وحطينا سيادتك والقمر، انت دجل، دجل نفاق نهى عنه الاسلام ونهى عنه الشر. احسوا في وجوه، وفي روايه في افواه المداحين التراب. لكن المدح في الوجه شائع في سيره النبي صلى الله عليه وسلم، مش للاحنف بس، مش للاشج بس، اللي اشجع عبد القيس بس، ده لكل صحابي من الصحابه. يقول الانصار انتم من احب الناس إلي. ولو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب، لو كان من بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب، لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. شوف حدد الشيء المتميز في الشخص، حدد الشيء العظيم اللي في الشخص، وبعدين بدأ يقوله له. وده مهم جدا لكل مربي ولكل أب ولكل مدير ولكل إنسان مسؤول، لازم ينقل الحاجات الحلوة اللي في الأشخاص حواليه، يقلد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يقتدي به، يتأسى به، قل له أنت فيك الصفة الفلانية وأنت متميز فكذا، وأنت ربنا أعطاك كذا. وإحنا بنسب الفضل كله لله، ما حدش جاب من نفسه حاجة، ربنا سبحانه وتعالى الذي وهبنا والذي أعطانا والذي خلقنا. يبقى أول حاجة اتفقنا عليها مواقف الفخر. الحاجة التانية، عايزين نستفيد من آراء المعلمين والمربين والخبراء ونسألهم إحنا فينا إيه متميز، هل يجوز المدح في الوجه ولا المدح له ضوابط؟ ده اللي هنشوفه. نستأذنكم في فاصل قصير وبعده الكثير بإذن الله، وألقاكم على الخير إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعنا لكم تاني والحديث ذو شجون، وما زال الحديث متواصلا حول كيف نكتشف قدراتنا، كيف نبلور مفهوم صحيح عن ذواتنا. كلمنا عن استرجاع مواقف الفخر الحياتية اليومية العادية، ثم تحدثنا عن قصة ان الواحد محتاج يرجع للاباء والمعلمين والخبراء والتربويين. مفيش مانع ان الواحد في ساعة صفاء يسأل الوالد، يسأل الاب، يسأل الام، يا ترى انا متميز في ايه، ايه الصفات الحلوة اللي فيا. مفيش مانع ان الانسان يسأل مدرسه، المعلم بتاعه، يقول له ايه الصفات المتميزة اللي فيا، ايه القدرات والامكانيات العالية اللي عندي. اكيد المعلم شايف حاجة، اكيد الاب شايف حاجة، وعلى فكرة كل اب عارف، يقول لك ابني ده متميز في كذا، البنت دي ما شاء الله كويسة في كذا. وخلي بالكم احنا لازم نفصل بين حاجتين مهمين جدا، بين طلب المدح، علشان قصة الرياء عايزين نفك الإشكالية دي، بقول بنحرر أثر الثقافة السلبية الإسلام الصحيح عن أثر الثقافة السلبية. لازم نفصل ما بين طلب المدح وما بين أن يأتيني المدح. يقولوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى عليه عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليمات، يقول يا رسول الله أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ثم يمدحه الناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن. ركز معايا حضرتك في الحديث كده، يا رسول الله الشخص بينا بيعمل العمل من الخير، هو يبتغي به وجه الله أولا، وبعدين الناس جاءه المدح ولم يطلب المدح، لم يطلب المدح، جزئية مهمة جدا، قال تلك عاجل بشرى المؤمن. وبالتالي العلماء يفصلون، يفصلوا بين الحتة دي، بين الجزئية دي والجزئية دي. الجزئية الأولانية إن التعرض للمدح زي ما قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم، التعرض للمدح مذموم، لكن إذا جاءه من غير ما يطلب هذا هو تلك عاجل بشرى المؤمن. بعض العلماء، الإمام السيوطي كان كاتب تحت عنوان باب ما يظن أنه من الرياء وليس من الرياء. ليس من الرياء الإنسان يسعد إن جاء واحد بيشكر حضرتك على التقرير اللي أنت عملته ولا على البرنامج الكويس اللي انت نفذته، لكن لما تطلع تقول يا جماعه ايه رايكم بقى في البرنامج وانت مستني المدح وكان عامل ايه وشفت بقى الاداء بتاعي وشفت، ده الرياء. لكن لو جاء واحد شكر في البرنامج او في اداء الناس او اداء المخرج او اداء التصوير، ده ايه المشكله؟ لازم افرح، لازم اسعد، انا بني ادم، لازم افرح. قال تلك عاجل بشرى المؤمن. احنا للاسف في ثقافتنا ما عندناش هذا الفصل، الناس يا يمين يا شمال، يا واحد بيمدح بمبالغه يا واحد قافل ومش عايز يمدح خالص. الله يا اخوانا، ده اسلامنا علمنا التعاطف، علمنا التعاطف في لغه الجمال، علمنا التعاطف في لغه المجامله الرقيقه اللي ما فيهاش مبالغه. ده انا لما بشوف مريض بتعاطف معاه، اقول له شفاك الله وعافاك. لما بشوف انسان لابس نظاره جديده ولا لابس زي جديد ولا شاري حذاء جديد اعزكم الله، بقول له لبست جديدا وعشت سعيدا ومت شهيدا. شوفوا الرقه، شوفوا الجمال. لما واحد بيقدم لي خدمه بقول له جزاك الله خيرا. ركز في الجمل دي، شوف قد ايه لغه المجامله رقيقه. معقول نوصل يبقى وشنا قافل كده ومفيش الابتسامه العريضه؟ البسط الوجه ولين الجانب، لن تسعوا الناس باموالكم ولكن يسعه منكم بسط الوجه ولين الجانب. الإسلام بيعلمنا لغة التعاطف ولغة الجمال. من حق إن أنا أسأل اللي حواليا، أسألهم بعد ما أطلع من البرنامج ده، أسأل الناس يا أخوانا إيه رأيكم، إيه المميزات وإيه الحاجات اللي المفروض أعالجها، أو إيه اللي هي الاقتراحات، أديت أداء، عملت عمل. اسأل الناس. الإسلام عايزك تعمل حاجتين مهمين جدا. الحاجة الأولانية أي عمل تبتغي به وجه الله، اعبدوا الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، تبتغي به وجه الله، تمام. الحاجة التانية بقى إن الإنسان ما يحرمش حد من المجاملة، ولا هو لو جاله مدح يزعل لكده، ما يزعلش ما يتضايقش. أهم حاجة إن هو ما طلبش كده، بس في نفس الوقت يسأل ربه الإخلاص، أقول له يا سلام الأداء كان كويس، والأداء كان متميز، والبرنامج كان حلو، ولا التقرير ده كان متميز، أدائك في الفصل كان زي الفل، وأنت كمدير ما شاء الله في الشركة مش عارف إيه. لازم الواحد يبقى عنده وعي، هل ده مدح زيادة من المداحين، ولا هل هو شيء طبيعي؟ ولذلك الإمام النووي بيقول لك إن الأمور تختلف حسب الظروف وحسب الأحوال، حسب الأشخاص وحسب الأحوال. لما بيقول عن المدح في الوجه حكم الشرعي، قال وجواز المدح في الوجه، تحت الحديث بتاع أشج عبد القيس. رقم واحد الجواز المدح في الوجه مفيهوش حاجة. قال والاستحباب يعلى بقى لمنزلة الاستحباب حسب الأشخاص وحسب الأحوال. هنا بقى الذكاء الإسلام بيعلمنا ذكاء اجتماعي، امتى امدح وامتى امنع، امتى امدح نفسي امام الاخرين لو انا محتاج وعندي شعور بالنقص والدنيا، وامتى احجب عن ذلك اتكلم عن سلبياتي وعيوبي، امتى امدح شخص وامتى امنع، امتى اطلب المدح من شخص او اطلب انه يقيم لي حاجه وامتى امنع. لازم الوسطيه. الرجل يعمل العمل من الخير، طب جاله المدح يعمل العمل من الخير وبعدين يمدح، قال تلك عاجل بشرى المؤمن. ازاي نعمل مثل هذه الاشياء؟ محتاجين يا اخواني ان احنا علشان نوصل لبلورة مفهوم صحيح عن الذات، ان احنا نسأل الناس اللي حوالينا المربين والمختصين والاباء. اديكوا تدريب ظريف ياريت تعملوه، ياريت تنقي من اللي حواليك من 5 لـ10 اشخاص. الاشخاص دول من الناس المقربين اللي عاشروك، اللي كانوا شربوا معاك، اللي يعرفوك كويس جدا جدا جدا. ابدأ اتصل بيهم، اتصل بهم وبعدين اطلب منهم يا جماعة انا عايز تقولوا لي ايه هي، ايه رأيكم فيا، ايه رأيكم فيا. بس يا ريت لو سمحت خليهم يبدأوا بالايجابيات الاول. نقي الناس اللي ما عندهاش مبالغة، نقي الناس اللي عندها نظارة بيضاء. احذر انك تجيب ناس عندها نظارة سودة، هيطلعوا عيوبك ويشرحوك ويطلعوا لك سلبياتك. بس خلي بالك انت مهم قوي انك بتستمد طاقتك وثقتك بذاتك من داخلك. احنا قلنا عبد الله ولا تشركوا به شيئا، ده رقم واحد. لكن انا بستفيد من اراء الاخرين. تعرفين احد الائمة قال حاجة خطيرة جدا، عد في كتابه عن النية والاخلاص، قال عد من ابواب الرياء، وقال من ابواب الرياء منع المدح عمن يستحقه. يا سلام، انا لما الاقي واحد انسان متميز وامنع عنه المدح، ما انت يا اما بتحقد عليه يا غيران منه، لكن بتمنع عنه المدح ليه؟ دي مشكلة خطيرة جدا. دور على 10 اشخاص من 5 لـ10، سجل في الكشكول بتاعك اسمائهم، ابدا اتصل بيهم. ولما يجي واحد يقول لك اصل انت فيك عيوب كذا، بزعل قوي من بعض الطالبات وبعض الطلبه لما يبداوا ايه كل واحده ايه عايزه تقييم من زميلتها، فتقول لها يا اختي ايه رايك فيا لو سمحتي، ايه العيوب اللي عندي. شخص عايز تقييم الاخرين يقول له ايه العيوب اللي عندي. طب مش تعرف مميزاتك الاول؟ انت عشان تبلور مفهوم صحيح عن ذاتك لازم يجي لك فيدباك، تغذيه راجعه، لازم تعرف ايه الحاجات اللي انت متميز فيها. ده مش معناه ان ده مدح. يعني انا لما اطلب ان حد يقيم لي البرنامج بتاعي ولا الحلقه بتاعتي ولا ادائي انا كمصور ولا كمخرج، هل ده معناه ان انا مستني مدح؟ ده انا عايز تقييم عشان اطور ادائي. اللي ما بيطلبش التقويم من الاخرين، تقييم وبعدين تقويم، تقويم فيه علاج. التقييم ده بعرف اللي الحكم، ايه رايكم في اللي انا عملته، بكتب الكلام ده واسجله. ويا ريت ما حدش يدي لك سلبيات، تقول له صح تديني بقى ايه اقتراحات. بلاش قصه السلبيات دي، قصة السلبيات عايزين مقترحات، ايه اللي اعمله عشان اطور برنامجي، ايه اللي اعمله عشان اطور ادائي في التصوير ولا في الاخراج ولا في التقرير بتاعي ولا في شغلي في العمل بتاعي. اطلب من الناس يدوك اقتراحات، بلاش التركيز على السلبيات. يا ريت نتعلم من ديننا لغة الجمال، اللغة الحلوة، لغة المجاملة الرقيقة، لغة التعاطف. ناس كتير قفلوا باب المجاملة ومش عايزين يذكروا الا السلبيات والعيوب والاخطاء. يا ريت بعد الثورة واحنا بادئين صفحة جديدة قدامنا مستقبل مشرق زاهر بإذن الله عز وجل، عايزين إنسان جديد بيتعلم لغة التعاطف، بيقيم الآخرين تقييم صحيح. عايزين أب وأم يدخلوا البيت الله يكرمكم، الأب لما يدخل البيت يكلم أولاده برسائل إيجابية، أنت وبعدها وصف إيجابي، يقول له لو حد مدحه ينقل له هذا المدح، يقول على فكرة، على فكرة يا محمد جدتك النهاردة قالت فيك كلام ما شاء الله عليك، يا عم ده قالت فيك شعر، تقول ده ساعدني وراح جاب لي كذا وعمل معايا في الشقة كذا، برافو عليك أنا مبسوط منك. أنت بتعمل كده مع أولادك ولا بتنقل لهم العكس؟ آه الأم تنقل لمنتها، آه ما جارتنا اشتكت منك، ما أنت عملتي مشكلة، آه ما أصل أنت عملت مشكلة، جدتك بتشتكي منك، أصل المدرس باعت شكوى وأنا زعلان منك، أنا زعلان منك. انقلوا يا جماعة المدح الخارجي، والمدح الخارجي ده والصفات الإيجابية اللي في ولادنا ابرزوها، ما شاء الله عليك أنت بترسمي رسم رائع، أنت فنانة في الرسم، ما شاء الله عليك أنت اجتماعي وعندك ذكاء اجتماعي، وفسرها له عن ايه ذكاء اجتماعي، بتنزل وتشتري وتتعامل مع الناس، الله أنت حبوبة وجميلة ولطيفة، أنت شكلك جميل ورائع، أنت بتهتم بمظهرك، أنت 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 أنت، وبكررها. ده بيبلور مفهوم صحيح عن الذات يا اخوانا. انا اعرف منين ان انا كويس وان انا عندي مميزات حلوه؟ لازم حد يلفت نظري، مش عيب ان انا اطلب التقويم من الاخرين، ودي حاجه تانية. لازم كل اب وكل مدير بدل ما يقعد يقول له امسك التقرير كده، طب دي سبتها ليه، والتاريخ هنا سبته ليه، طب وليه ما عملتش ده، الله طب مش تقوله الاول الاداء كان حلو، الترتيب كان منظم، الشكل كان كويس، انت التزمت بالمعايير الموضوعية، انت وصلت النتائج جميلة، انا بشكرك على اللي انت عملته، ده شيء جميل جدا وشيء رائع، بس اقترح عليك، انا بقترح عليك تعمل ايه، بقترح عليك تعمل ايه، وبديله شوية اقتراحات، مطلوب من المدير، من الموجه، من المعلم، من كل مشرف على بشر، من كل مربي، من كل صاحب مصلحة او مدير مصلحة، من كل انسان، ان هو يتعامل مع الناس بالنظاره البيضاء، انه يبرز ايجابياتهم، انه يحاول يوصل لهم ايه اللي متميز فيكم. اطلبوا يا جماعه التقويم من الاخرين واسالوهم ايجابياتنا ايه قبل ما تسالوا سلبياتنا، قبل ما تقولوا سلبياتي ايه، ما تقول له اللي حواليك سلبياتي ايه، قول له طب تقترح ايه ليا، ايه اللي نفسك تشوفه فيا، هيقول لك يا ريت تبقى منظم شويه، يا ريت تلتزم بالمواعيد شويه، احسن ما يقول لي انت ملخبط في مواعيدك، انت بتتاخر، يجي لي الآلم النفسي، يديني شوية اقتراحات، أسجل إيجابياتي وأسجل سلبياتي. لو إحنا أضفنا مواقف الفخر اللي إحنا اتكلمنا عنها من شوية، واخترنا 10 من الأقران والمحبين والقرايب والناس اللي حواليا، بس ناس عاشروني وكانوا معايا مش معاملة سطحية، وسألتهم يا جماعة تقويم بيني وبينهم كده على هدوء وجلسة شاي لطيفة، إيه رأيكم فيا؟ وعلى فكرة رأيكم فيا مش علشان أنا أزعل أو أتضايق لو قالوا سلبية أو لفتوا نظري الحاجة، ولا عشان أفرح وانتشي، لا أنا أصلا أنا راضي بشخصيتي، مقتنع بيها، بحضن نفسي، متقبل ذاتي على أي وضع، بس أنا عايز أطورها لذاتي، أنا بعمل العمل لله، بس أنا باخد ده للتقويم والعلاج والتطوير، مش عشان حد يسقف لي ولا حد يحضن، دي مشكلة تانية، أن أنا مستني الناس يسقفوا لي والناس يمدحوني، كده دخلنا في دايرة تانية. يا ريت نتعلم وسطية الإسلام، واحنا في برنامجنا ده بنتكلم عن تنميه بشريه حقيقيه، تنميه بشريه ما فيهاش بريزنتيشن، مجرد عرض وخلاص، بنقدم فيها اشياء تدريبيه، ده صلب التنميه البشريه. نتكلم عن تنميه بشريه تجمع بين علم النفس القديم وعلم النفس الحديث، وما بين العلوم حتى الحديثه الاخرى، نعملها خلطه مع بعض، نوزن الامور بميزان الشرع والاسلام، اللي يمشي معانا ومتفق اهلا وسهلا، اللي ما يمشيش نقول له مع السلامه. بنقدم تنمية بشرية حقيقية، بنسعد بيكم في الملتقى، وصلنا تقريبا لنهاية الرحلة بتاعتنا، يا ترى تقدروا تلخصوا لي بسرعة كده انتوا وصلتوا لإيه، وإيه التدريب بتاعنا؟ التدريب بتاعنا حاجتين، مواقف الفخر والسعادة اليومية الحياتية، لو سمحت سجلها واكتبها واذكرها. الحاجة التانية شوف 10 من أقرانك و10 من الناس اللي حواليك وحبايبك من 5 لـ10، اسألهم عن الإيجابيات وإيه المقترحات لتحسين الأداء. اعمل لي صفحة كبيرة قوي، 1 2 3 4، أنا محمد، أنا حسد، أنا أسماء، أنا الزهراء، وبعدين واحد متعاون مؤدب محبوب، أخلاقي حسنة، أحب الآخرين. اكتب صفحة كاملة. المفروض صفحتك النفسية عشان تبقى متسقة لازم يبقى الإيجابيات متعددة، واكتبها بالتفصيل باستمتاع. سلبياتك محددة واضحة، وياريت تكتبها في شكل إيه؟ في شكل مقترحات. وصلنا لنهاية رحلتنا الجميلة، واتفقنا على تدريبين زرار ولطاف. سعدت بيكم، بيمر الوقت مننا بسرعة. أشكركم على خير، وبذكركم بالحلقة الخاصة بتاعت برنامج مصر الجديدة مع الدكتور ياسر البرهامي. أشكركم وألقاكم على الخير في المرات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من النهاردة راح تكون إنسان جديد، أصل السعادة قريبة مش شيء بعيد، والشمس نورها في كل يوم ضحكة وليد. ممكن نغني للحياة لا نشيد. من النهاردة راح تكون إنسان جديد، أصل السعادة قريبة مش شيء بعيد، والشمس نور